الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله تعالى. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه. هاي المسألة من أمهات المسائل الكلامية اللي دارت عليها راح البحث والتحقيق عند العلماء، باعتبار أن مسألة المعاد بعد أصل ثبوتها وإمكانها وما أشبه، قالوا: ما الذي يعود في يوم المعاد؟ هل الذي يعود روح الإنسان قولا، أم لا يعود لا روح الإنسان ولا بدن الإنسان قولا، أم يعود روح الإنسان ببدن الإنسان قولا، أم الذي يعود روح الإنسان مع بدن جديد؟ هذا هو قولا. كل نظرية إنها مبنى بالنتيجة ولها رأي. المصنف بعض النظريات واضحة البطلان ما قابلها، وهذه النظرية هي اللي قالوها جماعة من أهل النفس التناسخ. هذول أنكروا البعض وأنكروا الرجوع إلى الله يوم القيامة، وإنما قالوا أن أرواح الناس بعد الموت تنفصل عن الأبدان، وبعد الانفصال لا تدخل في عالم البرزخ ولا في عالم الآخرة، وإنما تبقى في عالم الدنيا. بما أن عالم الدنيا عالم الماديات وعالم الأجسام، الروح ليس من الصحيح أن تبقى بلا بدن وبلا جسم يحيط بها، لذلك اضطروا للقول بالتناسخ، فقالوا أن الروح بعد انفصالها عن البدن، أما مصير البدن فواضح مصيره إلى التلاشي والفناء. لماذا؟ لأن البدن حقيقة مادية عنصرية، وطبيعة المادية إلى استهلاك وإلى فناء كالمحل. أما الأرواح فإنها تحل في أبدان جديدة. إذا كانت الأرواح من الأرواح الرفيعة من الأرواح السامية تحل في بدن شبيه لها فمثلا روح المؤمن تحل في روح مؤمن أفضل في بدن مؤمن أفضل، الجميل يحل في أجمل من وما أشبه ذلك. أما إذا كانت الروح دانية، روح الأشرار والشريرين وأهل النار، فتحل في أبدان متساهلة حتى تحل في أبدان الحيوانات، أبدان الكلاب والعياذ بالله وما أشبه ذلك. أو إذا كانت متوسطة فتحل في بدن متوسط. فبالنتيجة ماكو شيء اسمه معاد ولا أكو شيء اسمه رجوع إلى الله عز وجل، باعتبار أن البدن بعد انفصال الروح يستهلك، الروح تبقى في عالم الدنيا بعد حلولها في أبدان جديدة. هذه النظرية واضحة البطلان وواضحة الكفر، والأدلة على بطلانها سمعية وعقلية، فإحنا ما نناقش في هذه النظرية كثيرا. أكو قول آخر لبعض الحكماء قالوا الذي يحشر ليست الأبدان وإنما الأرواح. لماذا؟ قالوا لأن الملاك في الإنسان، في إنسانية الإنسان، هي روحه. الروح هي محط إنسانية الإنسان، وهي ملاك الثواب والعقاب، وهي ملاك الفضائل والرذائل. فعلا العدل الإلهي الذي يقتضي إعادة الأرواح، إعادة الأرواح بما هي أرواح لا ربط لها بالأبدان. الأبدان ليست إلا أثواب تفصل تلبسها الروح في عالم الدنيا. شايفين الأفعى في كل عام أو في كل 6 أشهر تنزع ثوبا وتلبس ثوبا جديدا. قالوا الروح هكذا، البدن ثوب، هذا الثوب بالموت ينتهي، أما الروح تعود إلى الله، لأن هي مركز الحس، هي مركز الحركة، هي مركز اللذة، هي مركز الشهوة، ومركز الثواب، ومركز العقاب. والرأي هذا مفصل باعتبار أن الروح في الدنيا لها تعلق تدبيري في البدن وما أشبه، لا يعرى فيها. القول الآخر، قالوا الأرواح تحشر لا بأجسامها العنصرية المادية، وإنما تحشر بالأبدان البرزخية المثالية، باعتبار أن الروح نسبة لا محدودة، مجردة، والمجرد ينتشر في كل مكان ويوجد في كل مكان. بما أنه هكذا، يحتاج روح الإنسان حتى تتمركز وتثبت في مكان أن تتلبس في بدن. في عالم الدنيا، باعتبار الدنيا عالم الثقل وعالم المادة والحيز، تحل هذه الروح في البدن المادي. بعد الموت الروح تنزع البدن المادي، تدخل في بدن مثالي. هذا البدن المثالي بدن شفاف، بدن هلامي رقيق جدا تحل فيه الروح، يسموه البدن البرزخي. بهذا البدن الروح تحشر يوم القيامة. والتوجيه هم نفس التوجيه، بلحاظ أن البدن ما إلى ذنب ولا إلى معصية ولا إلى ثواب ولا إلى عقاب. الملاك في الثواب والعقاب شنو هي؟ الروح. هذا هم قول. القول الآخر قول المتكلمين. قول المتكلمين يقولون مثل ما الروح تحشر البدن أيضا يحشر، يعني تحشر الأرواح بأبدانها الدنيوية اللي هو هذا يسموه المعاد الجسماني، يعني المعاد الرجوع إلى الله بالأرواح والأبدان في الدنيا اللي كانت في الدنيا. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى العدل الإلهي هكذا. مقتضى العدل الإلهي أن الروح عندما ترتكب المعصية ترتكب بهذا البدن، فيوزع العقاب على الروح وعلى وهكذا بلحاظ الثواب. إذا الروح ارتكبت الطاعات، يعني فعلت الطاعات وفعلت المحاسن وما أشبه بهذا البدن، فهذا البدن يستحق مقدار من التنعم ومقدار من الثواب. لذلك يوم القيامة لازم هذا مقتضى العلم أن هذا ينال الثواب. سؤال، أنتم تقولون أن البدن بلا روح لا شعور له، لا حس له. نقول أولا لا حس له، ما يخالف في الروح، لكن عندما كانت الروح فيه كان له الحس، كان له الشعور، في هذا المقدار يستحق الثواب. ثانيا، من قال أن المادة لا شعور لها؟ هذا أول الكلام، ونحن أثبتنا في مرات في مباحث سابقة أن ماكو شيء في هذا الوجود ليس له حس وليس له شعور وليس له حركة. البدن بفضل الروح حركة مباحثية محسوسة.
أما بعد فكان يوصي بالبر بالبر يخص ويشعر ويعطي حال شروطه الوضعي ويعطي شيء عن القدر الأرض بحقوق المؤمنين بالتشريع وبحقوق الترتيب وما أشبه ذلك وقراءة الصالحة عن الأهواء إذا كانت الأبدان ما تحصلها بشوق كان هذا كل ما يحصل إذا واحد من بعض الفصحى أن الأبدان تحس حتى مع كل جروح عنها وحاجة الترقيم أيضا في القبول الترقيم ما لا يكون في النبول المزيدة ترقيم يكون زيدة على معنى أن البلد له مفتار من الحسي ومن الشعور بحيث يخاطر في الفلم وما أشبه ذلك فهذا غني أن واحد يكون أخذ في الأولى أن البلد محفوظ روحة تتوقع على قتل المحلي وما أشبه ذلك على المتابع فلا بد عنه إذن أربعة ولا المخلص لا يناقش في هذا المرجع أحلا وإنما نقول نحن بعد أن نرتب من الثلاث أقيم الدنيا معا أقيم الدنيا معا نستدل على أن المعان جسماني بالأدلة النقلية أن الإرادات والأعراض تشير إلى أن الإنسان يشعر ببدنه ولا يشعر بروحه فقط هذا الطرف عن وضعه للجين أيضا الجين يقول إحنا نحتاج الجين أدلة روحانية وحديث النقاش فيه وإنما نبتدي بها بها حتى تنابي مصعب في رواد الله والسلام زين مرنا لتعلم أشياء أن المعان جسماني
والآيات القرآنية تؤكده بس البدن مطروح عليه هذا قالوا انت بدن هذا بدن
بهذا
الحرف اشلاء ايده مثلا دي افضل من الحفه وما اشبه زين هذا الطعام يتحول في بدن الحيوان الى جزء من جسمه بعد ذلك نفس الحيوان يتعرض إلى أكل من قبل حيوانات أخرى بعد الموت وأثناء الحياة والثالث يتحول إلى بدن آخر والرابع يتحول إلى بدن آخر قسم منه يتحول إلى تراب الشجر يستفيد منه قسم منه السمك يستفيد منه قسم منه الطيور تستفيد منه هذا البدن العنصري يتلاشى ويتحول إلى أبدان كجزء حقيقي ضمن أبدان لحيوانات أخرى لأشجار لنباتات قسم منه تتحول إلى نفط بناء على النظرية اللي يقول أن النفط عبارة عن دهونات لموجودات كائنات حية كانت بعد العصر والضغوطات الأرضية وما أشبه صار نفط يعني كيف يحشر هذا البدن باعتبار إذا يحشر فلازم مثل ما هو كان جزء لهذا الجسم هو جزء لجسم آخر مثل ما جزء لهذا الجسم جزء لجسم آخر هاي يسموها شبهة الآكل والمأكول فإذا هذه الشبهة تولد عندنا مشكلات عديدة في القول بالمعاني الجسمانية المصنف يجيب على هذه الشبهة طبعا هذا الجواب مو جواب المصنف جواب المتكلمين عموما يقولون نحن نقول طبعا هي الشبهة هواية بها تفصيل بس هي عصارة الحكمات يقولون أن الجسم عندما نقول يعود لا يعود بكل أجزائه وعناصره وإنما في كل شيء هنالك أشياء أصيلة وهنالك أشياء فاضلة زائدة قطعا هذا البدن الإنساني أكو فيه فرد جزء من هذا هو الأصيل ومن عنده تتشعب باقي فروع الجسم هذا الجزء الأصيل الله عز وجل يحفظه ومنه يحشره شلون احنا الإنسان في عالم الدنيا دائما
في حالة كون وفتاة هذا البدن البشري. والغذاء الذي يتغذاه الإنسان عبارة عن قوة تتحول إلى خلايا جديدة تعوض عن الخلايا المستهلكة من خلال العمل، من خلال النشاط، من خلال الحركة وما أشبه. انتهى اليوم نصب عشرين جرح تنفخت مجموعة من الخلايا، بعد ذلك بواسطة الطعام تتفتح خلايا جديدة. الطفل كان صغير طوله مثلا ربع متر، وزنه مثلا 10 كيلو، بعدين يكبر 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 الى 70 80 و100 كيلو يطول وماشي. هذه خلايا جديده. اكو فرد شيء اسمه الاصل، الام في هذا البدن، هذا هو المحفوظ ويواكب حركه الانسان منذ الصبا والى الموت. وما بعد الموت هو هذا الجزء الاصيل الذي ينحته، ام الجسم، ام البدن. بقيه الاجزاء، بقيه الفروع، هذه اشياء زوائد يمكن ان تذهب وتعوض مكانها باشياء جديده، مثل هذا الشعر. الشعر لعله كل شهر كل شهرين الانسان يروح الى الحلاق يقطع الشعر ماله. زين هذا الشعر شنو؟ هذا الشعر هو يواكب حركه الانسان دائما. الشهر هذا الشهر هذا الشعر، الشهر الثاني قصر يطلع شعر جديد. وهكذا لدي اشياء زوائد، مو بالضروره الجسم بكل زوائده يعود، وانما الجسم باصوله يعود. فلتكن الزوائد فبدن الانسان وان مزقته الحيوانات وان مزقته الاشلاء وما صار اشلاء وما اشبه ذلك، الاصل الله عز وجل يحفظه. حتى في القبور يحفظ الله عز وجل التربة الحقيقية للبدن الأصيلة للبدن. لا يبقى الله تعالى بالحفظ. وين ما بقى؟ ما بقى كبدن بس، باقي كتراب. هذا التراب الأصيل هو اللي يحشره الله عز وجل. اي نفسه ما يخالف، هو هداك وهو اصل للبدن الفلاني يحفظه في امعاء هذا الحيوان وفي امعاء ذاك الحيوان. بعدين اكو في الروايات ان يوم القيامة الله تعالى يمطر السماء 40 يوما بعد ذلك يحشر منها الابدان. يحفظ الاصل ماله. شلون؟ لا هو كمادة الله تعالى يحفظه بس مو بهيئته البدنية، يحول إلى رماد، يحول إلى تراب ويحفظه كأصل الجسم الفلاني. الآن الله عز وجل من ذوب العناصر في التربة؟ ها؟ بالاستخلاف تسمع اللبن، عناصر ذرات اللبنية دسمة دهن، هذا الزبد المعروف، هذا زائد في اللبن بالخاض وبالعمليات الخاصة ينجمع. الله عز وجل هذا البدن يذوب في التربة كأملاح أو في بطون الحيوانات، بعدين بالنداء وإذا نفخ في الصور ينجمع هذا البدن في أصول ويحشر إلى الله عز وجل. شنو إشكال؟ أكو إشكال آخر بعدين نقرأ. اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعادن الجسمان، أوائل يعني قدماء من الحكماء، وأطبق المليون عليه أصحاب الأديان، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بغض النظر عن كونه جسماني أو روحاني بوجهين، يعني أصل المعاد واجب بعد أصل الوجوب، هل هو جسماني أم روحاني؟ أما أصل الوجوب واضح لأن الله تعالى أوعد الطائعين المطيعين بالثواب، ووعد المؤمنين بالثواب وأوعد بالعقاب. الله تعالى مو صحيح يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد، يعني يلزم من القبض والله تعالى منزل، بالإضافة إلى مقتضى العدل اللي هو واجب، فإذا أصل المعاد واجب. هذا الاستلام على أصل وجوب المعاد أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، هاي المقدمة الأولى.
مع مشاهدة الموت للمكلفين. الموت فرض حالة وجدانية، بالعشرات يومية الناس يموتون، بالعشرات يومية الناس يحيون يخلقون من جديد. يعني في كل الدنيا مثل المعسكر وفي ساحة المعركة يومية، فالجيش يذهب إلى الآخرة وفالجيش يأتي إلى الدنيا. القبور رحم لمن يذهب إلى الآخرة، وأرحام الأمهات تولد الجيل الجديد إلى هذا العالم دائما بين كون وفساد. عالم المادي هو هذا. فوجب القول بعود الأموات إلى الله ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. الوعد في الثواب، الوعيد في العقاب. طبعا أخو كلام هنا كلامي هو أن الله تعالى يجب عليه الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. ليش؟ لأن أما الوفاء بالوعد لا يجوز خلفه لأنه يلزم منا القبح، أما عدم الوفاء بالوعيد اللي هو العقاب هذا مقتضى منا ومقتضى الرحمة، لعله من الفضل الله عز وجل أن لا يفي بوعيده، ولذلك لا يجب على الله أن يفي بالعقاب ولكن يجب أن يفي بالثواب. الثاني دليل كان أن الله تعالى قد كلف بالتكاليف وفعل الألم. فعل الألم شلون؟ بواسطة التكاليف. عندما يكلف المجاهد للجهاد في سبيل الله فهو لم يقتل وفي القتل ألمه، ألم لذويه وألم لنفسه. عندما الله عز وجل يكلف الناس بالصيام هذا ألم، ألم لنفس الإنسان جوعا وعطشا وما أشبه، وألم لذويه أيضا باعتبار أحيانا بعض الناس من الصيام أهل مثلا يصومون هو يكلفهم تعال روح تعال سهر وما أشبه ذلك. وفي بعض التكاليف أكو ألم، وذلك يستلزم الثواب والعوض. أن الله تعالى بعد ذلك بحثنا أن مقابل ألم شنو أكو؟ أكو أعواض. وإلا إذا الله تعالى ما يسوي هالشكل لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليش ظالم؟ لأن إذا نسأل نقول الله تعالى ألم المؤمن بالقتل في سبيله من أجل شنو؟ من أجل ماذا؟ لأي هدف؟ إذا بلا هدف قبيح، الله منزه عن العمل. إذا لهدف، شنو هو الهدف؟ هل لأنه يحب أن يتشفى من عبده؟ باطل، لأن الله والعياذ بالله ليس بالله. أم أنه جاهل من وراء هذا التكليف أكو ألم؟ هذا هم قبيح. إذا لازم يكون الله تعالى عالم وعادل، مقتضى العلم أنه يكلف ويعلم بوجود الألم من التكليف، مقتضى العدل أن يعوض عن هذا الألم. فإنا قد بينا حكمته تعالى، ولا ريب في أن الثواب والعواب إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة. ليش؟ لأنه العواب في الدنيا ما يصل إلى العباد بالوجدان لانتفائهما في الدنيا. واستدل على ثبوت المعاني الجسمانية لأنه معلوم بالضرورة منين؟ من دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني بالأدلة النقلية بعد ما يحتاج أدلة عقلية. والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن، يعني ممكن الوجود، فيجب المصير إليه، يجب الاعتقاد به. ليش؟ أولا ممكن الوجود مو محال، ثانيا القرآن قال فيه. وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة مو إعادة المعدوم، حتى مثل ما قال حديث الزواري إعادة المعدوم ممن صنع وبعضهم فيه ضرورة الدعاء، هذا مو إعادة معدوم، وإنما إعادة الموجود إلى وجوده الأصلي. المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جائز بالضرورة. أظن أكثر من هذا بعد حشي من يحتاج. قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف. هذا هو جواب الإشكالات. أقول اختلف الناس في المكلف في الإنسان، ما هو المكلف؟ هل المكلف بدن الإنسان حتى البدن يمشي، أم المكلف روح الإنسان، أم كلاهما معا؟ على مذاهب عرفت منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية، مذهب التناسخ، والغزالي والحليمي والراغب من الأشاعرة وابن الهيثم من الكرامية وجماعة من الإمامية والصوفية. هذول يقولون الروح مجردة، المكلف الروح المجردة. ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وإنما تقعان في أجزاء المضافة إليها، الزيادة والنقصان تقعان في الأجزاء الزائدة مو في الأجزاء الأصيلة. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء يعني الزائدة فلا تجب إعادتها بعينها. وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسمانية وتقرير قول الفلاسفة أن إنسانا لو أكل آخر أو اغتدى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني. ليش؟ لأن هذا الثاني هو جسم من المتكون من الأول، وإن أعيدت إلى الثاني عدم الأول. يوم القيامة يصير واحد موجود وواحد معدوم. وأيضا إشكال آخر، إما أن يعيد الله عز وجل جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره، يعني هذا شعرة كل واحد يصير شعرة طول المنارة، أو مثلا أظافرة يصير كل واحد أظافرة جد تنفذ عمود مالها طبعا، يعني طول عمر الجد صار إضافية طول عمر كل ما مخصوص هذا يجيبها. أو القدر الحاصل له عند موته والكسمان باطلا. ليش؟ أما الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستثقاب، يعني ولد خلايا جديدة، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظم الجسد في الغاية. بدنك كان يصير بدن قد
على أي حال فالجسد،
يعني هذا اللحم دائما في حال استثقاب، ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجسام غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء أولا. فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لازم جعل ذلك جزء جزءا من العضوين، يعني يصير إيدة تصير مكان الرجل والرجل يصير مكان الإيد وهكذا، وهو محاطة. وأما الثاني فلأنه قد يضيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها. الآن في هذه السنة في هذا البلد أنت قطعت الله، والعياذ بالله في السنة القادمة اللي حال خلايا البدن تتبدل تحصل له العقاب شلون يسوي الثواب، ثم تتحلل تلك الأجزاء ويحصل في أجزاء أخرى. فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها الله على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه. وتقرير الجواب واحد، جواب واحد منه، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها. هذا اللي علماء الحديث العلماء اللي يسموه المواد الخام، المواد الأولية للأشياء، هذه تبقى محفوظة بل تكون فواضل من غيره لو اقتدى بها. فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له أولا، وتلك الأجزاء هي التي تعاد وهي باقية من أول الأمر إلى آخر الأمر. هو طبعا نفس الاحتمال كافي، الرواية تقول البدن هذا يحشى، بعد العقل يقول فمو معقول يكون بكل زوائده، لازم تجمع انت بين العقل وبين النقل، مقتضى الجمع يكون الاجزاء الاصليه هذه تحشى، يعني الروايه يقول البدن يحشى، العقل يقول مو معقول البدن بكل زوائده، لان هاي الاشكالات تلزم عليه، فمقتضى الجمع بين العقل وبين النقل شنو يصير؟ ان يكون الاجزاء الاصليه. قال: وعدم انشراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها ودوام الحياة مع الاحتراق وتولد البدن من غير التوالد وتناهي القوى الجسمانية استبعادات، يعني ذني إشكالات أخرى ذكرت المصنف يقول ذني كل استبعادات، ذني مو أدلة مو إشكالات. أقول: احتج الأوائل حكماء الأوائل على اقتناع المعاني الجسمانية بوجوه، أحدها أن السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك، وانتثار الكواكب وانخراق الأفلاك محال. الثاني أن حصول الجنة فوق الأفلاك يعني فوق السماوات كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية، يعني أن لا تكون الأجسام كروية، والأجسام الكروية شنو؟ تميل نحو المركز. فإذا كانت الجنة خارج عن السماوات فوق السماوات ما كانت كروية، يعني لا ليس لها ميلان إلى المركز. الثالث أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال، لأن يعني القرآن شو يقول؟ يقول أحياء وهم معذبون في النار. الرابع أن تولد الأشخاص وقت العادة من غير توالد الأبوين باطل، يعني شو الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة من دون إنجاب. بلا والد ووالدة. الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي. فشلون التناهي؟